بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية المرأة وما يشيعه خصوم الإسلام من أن الإسلام جاء ليحرم المجتمع من نشاط الجنس الآخر، وبذلك تفقد حركة الحياة نصف المتحركين في الحياة، وأرادوا بذلك أن يستعدوا النساء المسلمات على دينهم، وأن يجعلوا من المرأة المسلمة سن حربة ليطعنوا بها كل مقومات الإسلام التي جاءت لتحفظ العرض على الناس جميعا. وقضية المرأة يجب أن تدرس في إطار من الواقع التكويني الخلقي قبل أن تبحث من الناحية الخلقية، فالتكوين الخلقي للمرأة يجب حين نعرفه جيدا أن نقارن بين وظيفة المرأة في الإسلام وبين لياقة تلك الوظيفة بالتكوين الخلقي لها. فإذا ما شئنا أن نبحث المسألة بحثا له أرضية من واقع، نقول المرأة نوع من جنس، ومعنى أنها نوع من جنس أن هناك جنسا يجمعها هي والرجل، هو جنس إنسان. والإنسان كما نعرفه في التعريف المنطقي حيوان ناطق، وناطق يعني مفكر، ومفكر يعني له آلة يختار فيها بين البديلات. وحركة الحياة لا تتطلب عملا واحدا يعمله النوعان للجنس، ولكنها جعلت لكل نوع مجالا. وإذا ما نظرنا إلى المتحرك نجد أنه هو الذي يقوم بحركة، والحركة دائما تحتاج إلى زمان وإلى مكان، يعني كل حركة لا بد لها من ظرف تحدث فيه، والظرف إما زمان وهو ظرف غير قار، يعني يبقى مستقبل وبعدين يبقى حاضر وبعدين يبقى ماضي، هذا الزمن غير قار. والظرف والمكان ظرف قار، يعني مكان ثابت. الحدث يحتاج إلى الظرف القار وإلى الظرف غير القار. ما دام الزمان والمكان ظرفان للحدث، والحدث لا بد أن يكون من متحرك ينفعل بالحدث، يبقى إذن هناك ثلاث أشياء: متحرك وحركة، والحركة تقتضي زمنا وتقتضي مكانا. لو نظرنا إلى الوجود كله لوجدنا الزمن عندنا في تقسيمه العالي ينقسم انقساما بينا بالآية أي بالعلامة إلى ليل وإلى نهار، ثم ينقسم الليل إلى جزئيات والنهار إلى جزئيات، إلا أن جزئيات النهار يجمعها قاسم مشترك هو الضوء، وجزئيات الليل يجمعها قاسم مشترك هو الظلمة. الضوء ابنه الحركة، الظلام ابنه السكون. إذن فالمتحرك لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. الزمان ينقسم إلى قسمين: قسم يتحرك فيه الإنسان، وقسم يرتاح الإنسان فيه من الحركة، ولذلك جعله الله سكنا، وجعل الليل سكنا، سكنا، والسكن لا يكون إلا عن تحرك. يبقى الليل سكن، يبقى النهار حركة. كأننا نسكن بالليل الذي جعله الله للسكن ليمكننا أن نستقبل نهار الغد، أي الذي يعقب ذلك الليل بالحركة. فما لم نسكن لا نستطيع أن نتحرك. إذن فالسكون له مهمتان: مهمة تريح من تعب حركة اليوم، ومهمة تعين على حركة الغد. فالذي يتعب نهارا ولا يسكن ليلا يبقى لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك عملا. نظرا لأن فيه الزمن وانقسم هذين القسمين، والله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وخلق له الزمان وخلق له المكان، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه سهل. طب والنهار اللي تبتغوا من فضله. يبقى إذن الليل للسكن والنهار للابتغاء. ولكن هل خرج الليل عن كونه ظرف زمان؟ وهل خرج النهار عن كونه ظرف زمان؟ إذن فهنا زمان انقسم إلى قسمين، إلا أن لكل قسم منهما مهمة. إن حاولت أن تدخل واحدا في مهمة الآخر يبقى أفسدت نظام التكوين الزمني. يبقى إذن ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يغشى يعني يغطي الكون والناس تسكن فيه، والنهار إذا تجلى اتضح ووضح والأشياء بعت على والناس على بينة من أشيائها يسيحون في الأرض ويضربون فيها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يأتي بعد ذلك، بعد الظرف اللي هو للحركة، ويتكلم عن المتحرك: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. معنى إن سعيكم لشتى يعني لكل واحد مجال في سعيه، سعيكم متفرق. يعني يا ذكر لك مهمة ويا أنثى لك مهمة، فإياك أيها الرجل أن تأخذ مهمة المرأة، وإياك أيتها المرأة أن تحاولي أن تأخذي مهمة الرجل. وبينكما قدر مشترك، هذا القدر المشترك إن كلاكما إنسان مفكر، وإنسان مفكر يعني له عقل يخير فيه بين البديلات، ولكن لك عقل يخير بين بديلاتك في مجالك، وللمرأة عقل يخير بين بديلاتها في منطقتها. فإذا حاولت المرأة أن تأخذ من الرجل خيار بديلاته، أو الرجل حاول أن يأخذ من المرأة خيار بديلاتها، نقول له: ستقف أمامك بنية الأشياء التكوينية. ومعنى بنية الأشياء التكوينية الطبيعة اللي انت خلقت عليها. فهب أن المرأة أخذت عمل الرجل، أيمكن للرجل أن يأخذ عمل المرأة؟ طب للمرأة مهمة هي الإنسان، وعاء الإنسان تحمل وترضع، فهل للرجل أن يسمع ما صنعت المرأة؟ إذن البنية تقف. فنقول له: إن أردت أن تسوي المرأة بك، أو أن أرادت المرأة أن تسوي نفسها بالرجل، ظلت مسائل بطبيعة تكوينها منوطة بها. يبقى أنت صعبتها على المرأة ولا خففتها عن المرأة؟ أنت صعبتها على المرأة. وأيضا فإذا ما أردنا أن نلحظ العملية التكوينية، نجد أن الرجل يمتاز بالصرامة. ومعنى الصرامة أن طاقة العقل تتحكم في تصرفاته، وطاقة العاطفة تكاد تكون على قدرها فيه. أنا لا أقول مطموسة، ولكن على قدرها فيه. والمرأة ستتعرض لمهمة تتطلب العاطفة قبل العقل، والرجل يتعرض لمهمة تتطلب العقل قبل العاطفة. ونلاحظها نحن في حيواتنا في حياتنا اليومية. نشوف هذه المسألة: الرجل المكدود حين يجيء ليرتاح ليلة وله طفل يتألم ويبكي، ماذا يكون موقف الرجل من المرأة حين يسمع طفله يبكي؟ لا يرى إلا أن طفله يفسد عليه نومه ويعكر عليه راحته، وربما انطلق بألفاظ يسب بها الطفل ويسب بها الأم ويقول لها اخرس الولد ده، أنا أريد أن أرتاح. نعم، هو يريد أن يرتاح، ذلك منطق العقل، لأنه يريد أن يستيقظ في نشاط ليقوم بعمله. ماذا تصنع المرأة؟ إن منطق العاطفة يجعل هنا افتراق: الرجل يريد أن تخلصه وهي تذهب لتغدهد عليه وترى ألمه وتبعده عن مجال أبيه، ذلك هو منطق العاطفة. منطق، لأن الولد لا يقنع بأن لا يبكي، لا تستطيع إقناعا لأنك لا تعلم ما الذي يبكيه، إذن فهو لابد يريد رتابة حنان ويريد قسطا من العاطفة السيالة. هذه العاطفة تصطدم مع قضية العقل. إذن فالمرأة لها، وقد يأتي الولد الصغير ويجلس وبعد ذلك تضطره ظروف بطنه أن يقضي حاجته وهو جالس أمام الطعام، فماذا يكون الموقف؟ الموقف من أبيه، أبوه يسخط ويسب ويشتم، والمرأة تأخذ الطفل بعيدا بيدها وتمسح له وتأكل بيد وتمسح بيد. الله، إذن فطاقة الحنان وطاقة العطف مطلوبة في المرأة، وطاقة العقل والصرامة مطلوبة في الرجل، لأنه يريد أن يتبع بها في بياجين الحياة. إذن فللمرأة مهمة وللرجل مهمة، ولذلك لا يصلح الرجل في أن يتسلم الطفل في هذا الوقت، إنما الأم هي التي تتسلم. ولذلك احنا قلنا إن يجب أن يفهم الناس أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي تقول: خلقت المرأة من ضلع أعوج. لا يستقيم إلا بالطلاق، إن أردت بقى خلاها مستقيمة تبقى الطلاق، تبقى ما تقعدش وياك. ليه؟ لأن مهمتها حنانية، مهمتها عطف، فيشبهها بالضلع. الضلع معوج ولكن اعوجاجه ليكون صالحا لمهمته. لو كان الضلع ده عدل ما ينفعش لمهمته، لأن الله جعله هكذا ليصون القفص الصدر، عمل قفص للصدر للقلب وللرئة، الحاجات الدقيقة دي. إذن فعوجه لأنه خاضع، لأنه مؤد مهمته. الناس بتفهم المرأة خلقت من ضلع أعوج سب له، يقول لا، هذا يناسب مهمتها التي خلقت من أجلها، لأن مهمتها حنانية، مهمتها حنانية لأنها حملت الولد في بطنها، في بطنها حملت بطنها بشيء من الحنان، تحاول أن تحتاط في كل حركة من حركاتها، تحاول أن تكون بعيدة عن أن يتأثر ما في بطنها بحركتها، كل ذلك مناسب لمهمتها. فإذا ما أردنا أن نأخذ عملها في تكوين النشء وجدناها أتعب من الرجل وأشقى من الرجل، لأنها تتعامل مع من لا يفهم، تتعامل مع من لا يستطيع أن يبين موضع آلامه، وتلك مهمة صعبة وأطول مهمة في حياة طفولة الأشياء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.